لم يكن في سنتهم هذه. وتكرر الوعد الإلهي بالنصر أكثر من مرة في القرآن الكريم كما في هذه الآية، وربما كان المراد من ذلك غلبة الحجة والمنطق، وهذا ثابت للإسلام في كل زمان. فنحن نعتقد أن المستقبل للإسلام بحسب الأسس الاعتقادية التي يؤمن بها المسلمون، وهي ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمان. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولاً دخول المسلمين إلى مكة من المغيبات التي كشفها القرآن قبل تحققها، وهي مصداق من مصاديق إعجازه. ثانيا، لا يعلم الإنسان كل الآثار والنتائج التي تترتب على أعماله، ولذلك عليه أن يطيع الله فيما يأمره وينهاه لتحصيل المصالح وتجنب المفاسد. فالمسلمون كانوا يرون الخير في دخول مكة للحج، ولكن المصلحة بحسب علم الله كانت في المهادنة والصلح. ثالثا، غلبة الحق على الباطل هدف وغاية، والله وحده هو القادر على تحقيقها. رابعا، سر نصر الإسلام الهداية الإلهية والانسجام مع ما يقتضيه الحق. خامسا، قبول الناس وعدم قبولهم للحق لا أهمية له، وإنما المهم والأساس هو قبول الله وشهادته حسب قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية 29 قبل بيانها، وهي آخر آية في سورة الفتح المباركة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
من الملاحظات التي يمكن ذكرها حول سورة الفتح أيها الأكارم، هي أن الخطاب في أول السورة موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحور الحديث في آخر السورة هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتشير هذه الآية إلى العلامات الظاهرة على المؤمنين والتي تدل على إيمانهم، وهي الركوع والسجود والعلامة في الجبهة من أثر السجود. وتشير أيضا إلى ثبات العقيدة ورسوخها في باطن الإنسان. ومن التعاليم التي يمكن ذكرها في هذه الآية المباركة، أولاً الوعود الإلهية واضحة شفافة لا لبس فيها. ثانياً، من الأساليب الصالحة والمؤثرة في التربية تقديم القدوة الصالحة والنموذج اللائق. ثالثاً، على المؤمنين أن يجمعوا بين الشدة والصلابة في التعاطي مع الأعداء والتراحم والمودة والعطف مع الإخوان وفي العلاقات داخل المجتمع الإسلامي. رابعاً، يجب أن تكون الصلاة في المجتمع الإسلامي ظاهرة تشاهد بوضوح. وخامساً، دفع الضرر والمفسدة أولى من جلب المصلحة والنفع. ولذلك ذكرت المغفرة أولا، ثم ذكر بعدها الأجر العظيم. أحبة الخير، مع ختام تفسير سورة الفتح المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من الذكر الحكيم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنجيني من مرديات العمل، أبدأ كل عيش لولا الأمل. فصفحك يا من به مطمعي في حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من نظل أدمعي.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من برنامجكم إن شاء الله الإسلام ونمط الحياة، حيث نسعى في هذا البرنامج لفتح نافذة على التعاليم الدينية الشاملة على مختلف الصعد لحياة الإنسان.
نسعى في سلسلة حلقات هذا البرنامج أيها الأكارم أن نسلط الأضواء على خصائص الحياة الطيبة التي يدعو لها الإسلام،
والعوامل المؤثرة في تكوينها، وعن دور المعتقدات الدينية والمبادئ والقيم في طبيعة الحياة،
وكذلك حول طرق وأساليب تعامل الإنسان مع نفسه من خلال الفكر والمبدأ إلى طريقة الملبس والمأكل.
نعم، ومرورا بتعامله مع نظرائه في الخلق والدين، سواء في إطار العلاقات العائلية أو مع الجار والآخرين.
نتمنى أن تقضوا أوقاتا نافعة مع سلسلة حلقات هذا البرنامج الإسلام ونمط الحياة.
مستمعنا العزيز، لا شك أن السير على هدى الشريعة الإسلامية القائمة على أسس القرآن الكريم والسيرة النبوية الطاهرة والأئمة المعصومين ينتهي بالإنسان إلى قمم الرقي والكمال والفلاح في الدنيا والآخرة.
وفي خضم الأجواء والظروف الحالية التي تعيشها المجتمعات الإسلامية من غزو فكري وثقافي غربي، فإن التمسك بأسلوب ونمط الحياة الإسلامية لهو من أفضل وأكثر الآليات تأثيراً للخلاص من سلبيات هذا الغزو الفكري والثقافي.
إن الالتزام بأسلوب الحياة الإسلامي خير ضمان لإحياء الحضارة الإسلامية وتحقيق المسلمين تطوراً شاملاً في جميع النواحي والأبعاد.
مستمعينا الكرام، لقد اهتم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف بموضوع نمط الحياة القائم على أسس الإسلام وقيمه، حيث دعا إلى ضرورة أن يشكل الإسلام ويصوغ أنماط حياة المجتمعات الإسلامية، ويرى أن أي حضارة تتكون من جزئين رئيسيين هما الآليات والمضمون الرئيس. فأما الآليات تشمل التطورات الحاصلة على الصعيد التقني والعلمي والاقتصادي،
أما القسم الثاني وهو الجزء الحقيقي والأصيل للحضارة يرتبط بما نسميه نمط الحياة. وفي هذا الإطار يقول سماحته إن آليات أي حضارة عبارة عن القيم التي تطرح اليوم في دائرة التطورات العلمية والصناعية والاختراعات والاقتصاد والاقتدار السياسي والعسكري والمكانة الدولية والإعلام وآلياته.
كل هذا يدور في إطار آليات الحضارة ووسائلها.
وأما القسم الرئيسي الذي يكون حقيقة الحياة، ما هو إلا نمط الحياة وأسلوبها؟
وهذا القسم هو النواة الأصلية لأية حضارة إنسانية، وتتعدد مصادقه في الأسرة وأسلوب الزواج وطبيعة وشكل الدار والملبس والمأكل وطريقة الاستهلاك والطبخ والنزهة وموضوع الخط واللغة والعمل وسلوك الإنسان في الأسرة والمجتمع والمشاركة في النشاطات المجتمعية السياسية منها والاجتماعية،
ثم التعامل مع الآخرين من أب وأم أو الزوج أو الأولاد، والتعامل مع الجار والمدير المسؤول، والتعامل مع شرطة المرور أو موظف الدولة، وطبيعة الرحلات والسفرات والطهارة والنظافة، والتعامل مع الصديق والعدو. كل هذه الأمور تشكل النواة الأصلية لأي حضارة، وهي من صميم الحياة الإنسانية.
أيها الأعزاء، إن الحديث عن أسلوب الحياة والآداب الإسلامية على صعيد الفرد والمجتمع من القضايا المهمة، لأن المعتقدات والقيم لدى أي مجتمع هي التي تكون الحضارات وتعطي لها الهوية الاجتماعية. ولا غرو إذا قلنا إن نمط الحياة هو الوجه البارز لهوية أي مجتمع.
فالمجتمعات بصورة عامة لا تكون مثمرة ولا توصل برسالتها إلى الآخرين إلا إذا انعكست قيمها ومبادئها تماما في نمط وأسلوب حياة أفرادها. ومما يؤسف له فإن بعض المجتمعات الإسلامية لم تفلح في مد جسور التواصل بين مبادئها ومعتقداتها الدينية من جهة، وما طبق من أسلوب الحياة في مختلف الصعد الاجتماعية.
فنمط الحياة لدى بعض هذه المجتمعات لا يمت إلى الإسلام بأي صلة، بل وأحيانا يأتي في تضاد معه. وهناك أسباب وعوامل تقف وراء هذه الفجوة بين القيم ونمط الحياة لا مجال هنا للحديث عنها، ولكن من أهم تلك الأسباب يشار إلى عامل المعرفة، بمعنى أن الكثير من أفراد المجتمع يجهلون الآداب ونمط الحياة الإسلامية وقيمها ومبادئها، لذا تجدهم بعيدين كل البعد عن تلك الآداب والسلوكيات المنصوص عليها.
فعندما يفقد الإنسان الصلة بين معتقداته وما يتجسد في حياته، تزول بالتدريج معتقداته، ومن أجل أن يبرر نمط حياته غير الديني، يحاول خلق الشبهات وإثارة الذرائع غير المبررة.
مستمعين الأكارم، إن ابتعاد المجتمعات الإسلامية عن القيم والمبادئ الدينية الخاصة بنمط الحياة أدى إلى اتباع الغرب في نمط حياته، حيث يحاول الأخير حصر الدين في دائرة الحياة الفردية.
في هذا الخضم تأتي التعاليم الإسلامية الشاملة التي لها أبعاد اجتماعية واسعة أكثر مما هي فردية، لتلعب دورها المؤثر في تحديد مسيرة الإنسان في جميع النواحي، بدءا من الحياة الفردية ومرورا بالحياة الأسرية إلى التعامل مع المجتمع والمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، لتقدم إنسانا سويا يعمل بالعدل والإنصاف مع نفسه والآخرين، وهو يعتمد على مبدأ التوحيد الإلهي الخالص ولا يرى مؤثرا في الوجود إلا الله أو بإذنه.
أيها الأخوة والأخوات، هذا البرنامج يسعى إلى تعريف التعاليم الإسلامية البناءة بخصوص نمط الحياة السليمة في مختلف الصعد، وذلك استلهاما من آيات القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة والأئمة الأطهار عليهم السلام. وفي هذا البرنامج نسلط الأضواء على زوايا وخصائص الحياة التي يدعو إليها الإسلام والعوامل المؤثرة فيها ودور المعتقدات والمبادئ الفكرية في تكوين الحياة،
وكذلك أساليب التعامل في سلوك الإنسان الفردي والمجتمعي من الأسرة والجيران وسائر أفراد المجتمع حتى مع غير المسلمين. نتعرف من خلال هذا البرنامج الذي يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين على رؤية الإسلام تجاه ملء أوقات الفراغ والنزهة الصحيحة وطريقة تعامل الإنسان مع بيئته ومشاركته في النشاطات الاقتصادية والمعيشية.
مستمعينا الأفاضل، نعود إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخمنائي بخصوص معرفة زوايا نمط الحياة الإسلامية، حيث يقول: ينبغي علينا أن نبحث في هذا النمط لنبينه باعتباره ثقافة الحياة، ينبغي أن ندونه ونطبقه كما أراده الإسلام.
وحقا فإن الشريعة الإسلامية حددت لنا أبعاد مثل هذه الثقافة، فالسلوك الاجتماعي ونمط الحياة رهن بطبيعة نظرتنا نحو الحياة. ما هو هدف الحياة؟ فأي هدف حددناه ورسمنا معالمه؟ فمن الطبيعي جدا أن ذلك يحدد لنا نمط الحياة، فلا تتكون الحضارة دون تأسيس المدرسة والأيديولوجية.
لقد أشار قائد الثورة سماحة السيد آية الله خامنئي عند تبيينه معالم نمط الحياة إلى ضرورة الابتعاد عن تقليد المعايير الغربية، وقد حذر قائلا: ثمة ملاحظة هي أننا لو أردنا بناء هذا الجزء المهم من حضارة الإسلام الحديثة ينبغي أن نجتنب التقليد بشدة، ويجب أن نبتعد عن تقليد أولئك الذين يسعون إلى تحميل أساليب حياتهم إلى الأمم والشعوب.
واليوم فإن المثال البارز لهذه الغطرسة والعنجهية هي الحضارة الغربية، وهذا لا يعني أننا نرمي إلى معاداة الغرب والحرب معه، بل نقول إن البلدان التي سمحت لنفسها اتباع الغرب وتقليده لم تجني ثمرا سوى الأضرار الفظيعة، حتى تلك البلدان التي استطاعت أن تكتسب بحسب الظاهر صناعة أو اختراعا أو ثروة ما فقد كانوا مقلدين وحسب.
السبب هو أن الثقافة الغربية ليست سوى ثقافة غازية، ثقافة تحارب ثقافات الشعوب، فأينما حل الغربيون قاموا بإزالة الثقافة المحلية فيه، كما قاموا بمحق الأسس الاجتماعية فيه، وبلغ الأمر إلى أن قاموا بتغيير تاريخ الشعوب ولغاتها وخطها، وقد عمل الغربيون على محق الأسس الثقافية والمعتقدات قدر استطاعتهم.
وهكذا مستمعينا الكرام نكتفي بهذا المقدار في حلقة اليوم من نقل ترجمة لكلام قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
همي حيث يهيم القلب أو ترتاح روح. هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء. أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء. أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء. أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب. هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح. يا رب رحمك تجلت في الصفح. في نار العذاب. في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح. أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح. واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح. واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. كل عام وأنتم بألف خير. هل خذلت أمريكا محمد بن سلمان؟ الشعور بالخذلان الأمريكي في اليمن نكسة جديدة تضاف إلى النكسات التي تعرضت لها الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية مؤخرا، أكدها الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل. تركي الفيصل أشار خلال مقابلة متلفزة إلى أن الرياض تشعر بأن واشنطن خذلتها فيما يتعلق بما أسماها بالتهديدات الأمنية التي يشكلها بين هلالين الحوثيون في اليمن، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين اهتزت كثيرا في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن. الأمير تركي الفيصل قال: لقد اهتزت هذه العلاقات في زمن بايدن بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 على يد السعوديين، وكذلك الحرب اليمنية التي يقاتل فيها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ أكثر من 7 سنوات. الأمير تركي أشار إلى أن السعوديون كانوا يعتبرون هذه العلاقة استراتيجية، لكنهم الآن يشعرون بخيبة أمل في وقت كنا نعتقد أنه يجب أن تكون الولايات المتحدة والسعودية معا في مواجهة ما نعتبره بالخطر المشترك لاستقرار وأمن المنطقة. أوضح الأمير تركي الفيصل بما قاله الرئيس، واستشهد بما قاله الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية، أنه سيجعل السعودية منبوذة، وبالطبع بدأ في تنفيذ ما قاله وقام بوقف الدعم لعمليات التحالف في اليمن وعدم مقابلته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسحبه في إحدى المراحل المنظومات الأمريكية المضادة للصواريخ من المملكة. تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حلفائها شكل أيضا محور تصريح السفير إيراني السابق في العراق سيد إيرج مسجدي، الذي شدد على أن الولايات المتحدة لا تهتم لمصالح أي بلد، وأن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يخلف سوى الشر، وأن هذا الوجود تضاءل بشكل كبير في العراق. تجارب مريرة مر بها الكثير ممن راهن على أمريكا وعلى دعمها المستمر. هم لم يدركوا أن واشنطن التي تعطي الأولوية لمصالحها القومية دائما وأبدا لن تتردد في التخلي عنهم وتركهم إلى المصير المجهول، أيا كانت تسمية معمر قذافي، المقبور صدام أو غيرهم في السعودية والإمارات، أيا كانت التسمية. يبدو أن تركي فيصل هذا رغم أنه شغل سابقا منصب سفير السعودية في واشنطن، إلا أنه ما زال أسير فكرة أن أمريكا تمتلك القدرة على فعل أي شيء وفي أي مكان، إلا أنها لم تساعد السعودية لتنتصر على الشعب اليمني وحركة أنصار الله. فات تركي الفيصل هذا، سنحاول أن نتوقف عند رؤيته للأمور، أن العالم أجمع يعلم علم اليقين أن أمريكا أساسا متورطة إلى جانب إسرائيل وبريطانيا وباقي الدول الغربية بشكل مباشر في الحرب على اليمن كما السعودية والإمارات، إلا أن هذا التحالف الطويل العريض وعلى رأس أمريكا باستثناء أمراء آل سعود أمثال تركي وبن سلمان وغيرهم أدرك أن من المستحيل الانتصار على الشعب اليمني حتى لو طالت الحرب لعقود طويلة. سنحاول أن نفصل أكثر في هذه الرؤية من خلال الدقائق القادمة بإذن الله تعالى في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. رافقونا.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوقي للمستبد راسه، أصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
قبل الجمع وجودي كبير وعرف أساسي، ومن دخل بخطي منكم عرف مقاسة. أنا قوي بربي قوي شديد باسي، يا ذي من اليهود خذ قوته وباسا.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوقي للمستبد راسه، أصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
وكل ما التحدي يزاد التهب حماسي ورفضكم شروطي يزيد في حماسة يا طاير العمودي يا ديت بافتراسي ما هو بسهل مرضي عليك يا ابن حاسة
يا صعودي ما هز شعب راسي.
المسامة الأولى الأخ العزيز والفاضل الصديق أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لقد خذلت أمريكا محمد بن سلمان كما خذلت الكثير من عملائها وذيالها في المنطقة، والفضل في ذلك يعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المقاومة الإسلامية في إيران ومحور المقاومة، هذا المحور الذي يتعاظم كل يوم. محمد بن سلمان يعيش في أسوأ حالاته، فاليمن الذي ظن أنه سوف يبتلعها في أسبوعين انتصرت على هذا الغر المغرور وصمدت أمام أكثر من 20 دولة على رأس أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وأصبحت اليمن رقما قياسيا كبيرا في المنطقة، وأن كل ما يحدث من انتصارات في المنطقة يعتبر ثمرة من ثمار الثورة الإسلامية في إيران والتي كان منها محور المقاومة الإسلامية الكبير الممتد من البحر إلى النهر. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله أخي أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لما تفضلتم به وعلى المساهمات، وكذلك شكرا للتواصل الرائع مع إذاعتنا طيلة السنوات المنصرمة والماضية. عبد الله بوي من السنغال عبر الواتس أب يشارك معنا، يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك، بيسلم علينا جميعا، حياك الله. إن السعودية تشعر بأن الولايات المتحدة خذلتها فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات الأمنية التي تشكلها اليمن اليوم على السعودية والمنطقة بأسرها. عبد الله من السنغال، شكرا أخي الكريم على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أيضا هناك أرصد بعض المساهمات الخاصة بما يتعلق باليمن، أما ما يتعلق بالتهاني والتبريكات فهي بالعشرات بين يدي، نتحدث عن أكثر من 290 رسالة قد وصلت، كل عام والجميع بألف ألف خير. لا أنسى أن أذكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي الذي كتب يقول عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير، ومن نصر إلى نصر، افتحي لك أستاذ أحمد فتاح، ولي كل عام وأنت بخير، وتحية كذلك إلى كادر البرنامج ولأعضاء إذاعة طهران العربية والضيوف والمستمع الكرام. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، كذلك كل عام وأنتم بألف ألف خير. نسأل الله أن يعيد هذا العيد عليكم بالخير والرحمة والبركة، وأن تعود اليمن أفضل مما كانت عليه. لا بأس هنا أيضا أن أتوقف عند بعض ما ينشر في هذه اللحظات. شبكة أخبار المسيرة اليمانية تنشر الكثير من الأخبار في أكثر من 90 دولة، القدس هي المحور. طبعا هناك تفاعل كبير مع يوم القدس العالمي هذا العام، ويبدو أن هذا العام كان مختلف عن الأعوام السابقة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني الآن نواجه تهديدات من كل الجبهات ونستعد لأي تطور. طبعا هناك هلع في داخل الكيان الإسرائيلي، الملايين التي خرجت في اليمن في كافة الأرجاء العالم، الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين، العراق، لبنان، سوريا، العالم، كل العالم حقيقة أرعبت الكيان الصهيوني، ويبدو أنه يشعر بالرعب الآن الحقيقي. هناك الآلاف ممن بعد عملية سيف القدس رحلوا ولم يعودوا إلى الكيان الإسرائيلي خوفا من الضربات الصاروخية التي استطاع فيها الأبطال أن يصلوا إلى عمق هذا الكيان وأمطروه بوابل بمئات مئات الصواريخ. واليوم ننتظر الآلاف باتجاه الكيان الإسرائيلي إذا ما أقدم على أي خطوة أو أي حماقة. هذا الأمر بات محسوبا محسوما، ويتحدث عنه القادة في الفصائل الفلسطينية وكذلك في محور المقاومة. أجواء عيد الفطر المبارك في محافظة الحديدة تنقل عبر شبكة أخبار المسيرة. طبعا خيرا فعلت قناة المسيرة الفضائية التي تجولت وتحدثت مع البائعين والمارة والناس والصغار والكبار عن أجواء العيد في أغلب المحافظات اليمانية، حيث تنوعت مظاهر أول أيام عيد الفطر المبارك في محافظة الحديدة الساحلية بين الروحانية وسلام الأرواح الذي يشابه الفل في تهامة وزيارة الجرحى الواجبة والسلام على أبطال القوات المسلحة اليمنية. وأيضا نشرت فيديو وثقت فيه ومن خلاله أجواء عيد الفطر المبارك في محافظة الحديدة اليمانية. ربما نأخذكم إلى هذه الأجواء للحظات ونتوقف عندها الآن.
أجواء روحانية ومشاعر تشابه الفل توزعت في تهامة فرحا بإتمام الصيام والابتهاج بعيد الفطر، ليتجسد كل هذا التنوع على مظاهر عيد الفطر المبارك في محافظة الحديدة هذا العام، بدءا من صلاة العيد وتبادل التهاني والتبريكات والفرح الذي جسدته ضحكات الأطفال وسلام الأرواح بين الجميع.
ونرفع آية التهاني والتبريكات للقيادة الثورية ممثلة بسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذلك رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن الأستاذ مهدي المشاط.
طبعا الكلام للسيد القائم محافظ الحديدة في هذه اللحظات، ونقلنا جانب طبعا من هذا التقرير الذي أعدته قناة المسيرة الفضائية اليمانية. في الأخبار التي تنشر أيضا هناك زيارة المسيرة لجبهة منفذ الجمارك في حرض. المسيرة في زيارة عيدية المرابطين في جبهة منفذ الجمارك بحرض نقلت رسائل أبطال الجيش واللجان الشعبية في عيد الفطر المبارك ومعنوياتهم العالية واستعدادهم لمواجهة العدو في ظل سعيه لإفشال الهدنة عبر خروقاته المتواصلة والمستمرة. حقيقة بودنا أن نجعل المستمع الكريم في هذه الأجواء، يعني من حرض إلى الحديدة إلى صنعاء إلى مأرب إلى الكثير من المدن اليمانية التي تجولت فيها عدسة المسيرة الفضائية اليمانية لتنقل هذا الواقع الميداني والمعيشي وواقع الاحتفالات وغيره. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله حسن من اليمن. الأستاذ عبد الله، السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير.
وعليكم السلام ورحمة الله، وأنتم بخير وحافية إن شاء الله. حياكم الله وجميع المستمعين.
حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء أن أتوقف عند ما قاله تركي الفيصل، طبعا هو رئيس السابق المخابرات السعودية. الرجل يتحدث عن أن الجانب الأمريكي أو أن الجانب السعودي يشعر بأن الجانب الأمريكي خذله في هذه المعركة. هناك من يتساءل لماذا هذا التصريح الآن بعد كل هذه السنوات في التوقيت؟ هناك من يسأل، وكذلك في المغزى والمعاني والرسائل التي صدرت من تركي الفيصل وإلى من يمكن أنها عنونت أيضا نسأل. تفضل.
الحقيقة أعتقد أن هذا التصريح يدل على الهزيمة السعودية في مواجهتها في حرب اليمن، ويعني في عدوانها على اليمن الذي كانت تعتقد أنها ربما تحسمه في أسابيع معدودة أو في أشهر قليلة جدا، وإذا بها بعد 7 سنوات تقف في حائط مسدود وتقف دون أي حلول أمامها، وسقطت كل أهدافها التي كانت ترسمها. وبالتالي فهذا التصريح الذي يدلي به مسؤول كبير في القيادة السعودية، معروف أنه كان رئيس المخابرات السعودية وهو يعلم بتهاليز المخابرة السياسة السعودية وعلاقتها مع أمريكا، فهو يعلم بهذا يعني، وهو يعني ربما يصدق في هذا المجال لأنه يتحدث عن هزيمة السعودية في هذا الجانب. يعني هناك اعتراف من السعودية من خلال هذا التصريح أنها قد هزمت في اليمن وأنها كانت تعتمد على أمريكا ربما في الدعم الكبير، مع أن أمريكا قد دعمتها يعني، ويعني كان هناك تحالف كبير مدعوم من أمريكا، وهناك أيضا دول كثيرة دخلت في التحالف، بعضها خرج وبعضها بقي. ولكن الحقيقة أن ما تسبب في هزيمة السعودية هو الصمود اليماني وليس خذيلة أمريكا. ما تسبب في هزيمة السعودية هو المواجهة القوية التي استطاع الشعب اليمني أن يقف كل يعني في مواجهة كل هذا العدوان الكبير الذي استمر لكل هذه السنوات، ولم يحقق الأهداف التي رسمها الأعداء، الأهداف التي رسمها المخططون، لهذا مع أنه قد حظي بكل الدعم الجانب الأمريكي، من الجانب الأوروبي، من الجانب حتى من إسرائيل لم يأذوا جهدا في دعم هذه الحرب ومحاولة السيطرة على اليمن وإخضاعه وإخضاع شعبه والسيطرة على قراره، ولكنهم باءوا بالفشل. وبالتالي فهذا التصريح يدل على فشل كبير، ويدل على يعني أيضا سوء العلاقة أيضا من جانب آخر ما بين السعودية وأمريكا، ولعلها الآن ربما ترمي السعودية بفشلها على الأمريكيين في جانب يعني بحيث أنها لا تريد أن تتحمل الفشل لوحدها في اليمن، تريد أن ترمي بهذا الحمل أيضا على الجانب الأمريكي.
طيب اسمح لي هنا أن أتوقف قليلا عند الفترة التي منذ مجيء جو بايدن وحتى هذه اللحظة وما سبقها التعامل. هل يشعر السعودي الآن بأن التعامل بين ترامب وبايدن مختلف تماما معه؟ قضية صفقات السلاح، ما هي المغازي أساسا من الحديث حول هذا الموضوع؟ ما الذي يريده السعودي أكثر من الأمريكي؟ أن يأتي الجيش الأمريكي ليقاتل بالنيابة عنه ويقتل ويقبر في اليمن حتى يرضى بن سلمان ويقول أن هناك ألم تكفي الأسلحة التي تم تزويدها به الجانب السعودي والإماراتي، صفقات السلاح التي وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات، ألا تكفي لأن تقلب المعادلة؟ حينما لم تقلب المعادلة إذن هناك خلل ومشكلة في التنفيذ، في المخطط، في كذلك من قام على الأرض بهذه العمليات. ونحن كأننا نتحدث عن جانب سعودي أو إماراتي أو كلاهما قد فشل ويريد أن يحمل الجانب الآخر أو داعميه أسباب هذا الفشل ويحمل مسؤولية هذا الفشل. ومن هذا الباب جاء كلام تركي الفيصل، كيف تعلق الأستاذ عبد الله؟
أخي العزيز، أعتقد أن الإدارات الأمريكية بتنوعها سواء كانت الإدارة الديمقراطية أو الإدارة الجمهورية كلها تعمل على دعم السعودية، وخاصة في مثل هذا الموقف يعني في حربها على اليمن، لأنها أيضا تصب في المصالح الأمريكية. وإن حطت يعني أحيانا المساعدات أو يعني لم يكن هناك تفاعل ربما من قبل هذه الإدارة كما هو حال الإدارة السابقة، ولكن هناك خطوط يعني عامة فيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية وفيما يتعلق بالدعم الجسدي للسعودية والدعم العسكري والدعم المخابراتي لا يزال موجودا يعني ولا يزال مستمر مع السعودية. ولكن يعني كما قلنا فعلا أنه إنما يرمون بالفشل على بعضهم البعض، والذي وقف أمامه هو فعلا الصمود اليماني وليس وهو الذي تسبب بفشلهم. الأمريكي من جانبه قد حاول بكل الإمكانات، السعودي قد حاول بكل الإمكانات، هناك الإماراتي أيضا أصيبوا بالفشل لأنهم أصلا معتدون، ولأنهم أصلا يعني في قضية خاطرة وهم في مواجهة الشعب بأكمله يدافع عن أرضه عن وطنه عن مقدراته، وهم يريدون إعادة الوصاية بشكل أو بآخر على اليمن، لأن اليمن كما يرونها هي موقع استراتيجي مهم ويعني يحاولون السيطرة عليها وعلى منابع النفط فيها وعلى ثرواتها، يريدون إخضاعها من أجل أن يخرجوها من محور المقاومة، يخرجوها من لتكون من ضمن النسيج الخليجي العميل للسعودي والعميل للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. وإلا فنحن يعني نرى أن الأمريكي والبريطاني والفرنسي يعني كلهم يعني قد تعاونوا مع السعودية بشكل كبير في هذه الحرب، وإن كانت أحيانا كما قلنا ربما الإدارات الأمريكية تختلف يعني بشكل أو بآخر، ولكن لا يزال الدعم موجود، الدعم مستمر بشكل أو بآخر. والأمريكي أحيانا ينظر إلى مصالحه، السعودية تحاول أحيانا أن تورط الأمريكي أكثر في حرب اليمن، وكما قلت هي تريد فعلا أن يدخل الأمريكي ليحارب بدلا عنها، وأن يدخل بجنوده وبجيشه وبقواته بشكل مباشر. ولكن هي لم تفهم أصلا أن هؤلاء الأمريكيين إنما يستخدمهم كأدوات، وأن الأمريكي هو يحافظ على مصالحه ولا يريد أن يدخل نفسه في حرب مباشرة مع اليمنيين، لأنه يحسب حسابات الخسارة بشكل كبير، ولأنه لا يتورط في مثل هذه الحرب وفي مثل هذه المستنقع، يريد أن يورط هؤلاء الأيادي وهؤلاء العملاء يربطهم بالحرب على اليمن ولتبدأ الحرب كما يعني كما يشاءون. ولكن الأمريكي ويحافظ على مصالحه ويحاول أن يستخدم هذه الأيادي ويدعمها من وراء الستار ويحاول أن يمحمها في هذا في أتون الحرب. وإذا استمر الحرب ما شاء الله أن تستمر، وفي النهاية إذا فشلت هذه الحرب وفشلت هذه الأيادي فهي من تتحمل المسؤولية، ونرى الأمريكيين أنفسهم هم من يلومون فيما بعد السعودية وربما يتنصلون من جرائمهم في اليمن، وربما يعني يحاولون تبرئة أنفسهم كما يفعلون الآن ويفعلون كحمائم سلام، بينما يتهمون السعودية أحيانا حتى بانتهاكات ويعني وتجاوزات في حرب اليمن. هذه السياسة الأمريكية في كل مكان.
طيب سيد عبد الله، هل تعتقد بأن الجانب الأمريكي اليوم مع الهدنة مع إنهاء هذا العدوان على اليمن باعتبار أن الوضع والحرب في أوكرانيا قد طالت وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية بدأت تزداد أكثر فأكثر، هناك مواجهة مع الجانب الروسي بين هذه القوى والجانب الروسي، وهناك الوضع في أوكرانيا المتأزم والذي يضغط باتجاه المزيد من التوتر في حلف الناتو بالتحديد، دول تريد أن تنضم، دول تريد أن تخلي مسؤوليتها من هذه الحرب، وانعكاسات ذلك على المشهد في قضية العدوان على أهلنا في اليمن، كيف تنظرون إلى الربط بين هاتين القضيتين المعركتين الساحتين إن صح التعبير؟ تفضل سيد عبد الله.
لا شك أن هناك ترابط بين الأمرين وبين المعركتين، يعني هناك ضغوط، يعني هذه الحرب الأوكرانية مع روسيا قد ألقت بالضغوط أيضا يعني على الأمريكي وعلى الجانب الأوروبي
صحيح،
وحتى على الجانب السعودي يعني، ولذلك هم يريدون يعني أن يتخلصوا من عبء هذه الحرب، وفي نفس الوقت يشكل اليمن بالنسبة لهم واستمرار الحرب فيها أيضا مشكلة، يعني لا يساعدهم فيها بدء الحرب في أوكرانيا، وبالتالي فهم يريدون ربما إنهاء هذا الحرب بشكلها الدولي، يعني أعتقد بشكلها الدولي أو شكلها الإقليمي، يريدون إنهاء هذه الحرب بحيث لا تتضرر المصالح الأمريكية في المنطقة، لا يتضرر النفط، لأنهم نلاحظ أن الهدنة جاءت بعد أن ضرب الجيش والمليان الشعبية النفط في السعودية والمواقع يعني مواقع شركات أرامكو، وهذا كان بالنسبة لهم يعني خط أحمر لأنهم يشعرون بالعدم على مستوى النفط في العالم، وخاصة في خلال الحرب مع أوكرانيا وبعد امتناعهم عن استيراد النفط الروسي، وبالتالي فهم يريدون أن يوقفوا مثل هذه الآثار مثل هذه الانتدابات. نرى أنهم أيضا في البحر لا يريدون أن تمتد آثار هذه الحرب أيضا إلى البحر، ولذلك يحاولوا تشكيل تحالف دولي لحماية كما يقولون الممرات المائية في البحر الأحمر. المهم أنهم يريدون ربما أن تستمر الحرب داخليا، هذا لا يهمهم، أن تستمر الحرب يعني داخل اليمن وكما استمرت يعني هذا لا يهمهم، ولذلك هم عندما يقبلوا بالهدنة يريدون أن يوقفوا الامتدادات الخارجية والإقليمية لهذه الحرب، ولكنهم في نفس الوقت نرى أن الهدنة لم تفعل بالشكل ينفذ منها تقريبا شيء، خاصة بما يتعلق بفتح المطار، هناك أيضا إشكالات ما يتعلق بالحصار، يعني إشكالات كبيرة، هناك أيضا ملف الأسرى، هناك يعني الملفات التي تناولتها الهدنة لم تحرك حتى الآن يعني بالشكل المطلوب، الأمم المتحدة جامدة في هذا الموضوع، ليش هناك نية صادقة من قبلهم فعلا لتحريك الملفات التي جاءت من أجلها الهدنة، وبالتالي فهم يريدون أن يتلاعبوا فيما يعني إذا صدق الحديث في هذا الجانب، يريدون أن يتلاعبوا يعني بشكل أو بآخر من خلال الإبقاء على هذه الهدنة ولو ظاهريا، وفي نفس الوقت لا ينفذ منها شيء من أجل أن يحصروا الحرب من أن تصل إليهم، من أن يكون لها امتدادات إقليمية أو دولية تؤثر عليهم، ولكن يبقى الحصار ويبقى يعني بالنسبة للشعب اليمني يبقى الحصار، تبقى الحروب الداخلية، ويعني ما شكلوا أيضا حتى من المجلس السياسي الذي شكلوه المجلس القيادة الذي شكلوه، إنما هو أصلا مجلس حرب كما لاحظنا، لأنه هو مشكل من قيادات عسكرية، فهم يريدون التصعيد داخليا ولكنهم يريدون وقف امتدادات هذه الحرب خارجيا وإقليميا.
لكن منا كل الشكر والتحية والتقدير سيد عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بألف خير مرة أخرى.
أنتم بخير حياكم الله.
شكرا.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
أنا اليمني.